قليلة بل ونادرة هي الأشياء التي لا يجادل فيها الإنسان، وهو الذي وصفه خالقه أنه أكثر الأشياء جدلا. مهما ادعينا أن أمرا من الأمور غير قابل للنقاش ولا يختلف عليه اثنان، فإن ذلك عمليا قليل ونادر. فالبشر مختلفون، ولأنهم مختلفون فإنهم ينظرون للأمور ويحللونها ويفهمونها بشكل مختلف، ولذلك فهم يختلفون. مهما ادعينا أن أمرا ما هو من أساسيات الحياة ومن ركائزها ومن البداهيات وأنه من المعلوم بالضرورة، فإننا نعلم أن هناك من لن يتفق معنا في ذلك. نستطيع أن نرفض رفضهم وأن نقول عنهم ما نشاء، لكن الأمر لن يكون مما لا خلاف عليه بين اثنين. وهكذا اختلف البشر في أمور نعدها من أساسيات عالمنا ومن أساسيات رؤيتنا للأمور. لكن ذلك لا يعني أنه لا توجد أمور حازت على الإقرار والاعتراف، على الأقل بالأغلبية حتى لا نقول بالإجماع. هناك حقيقة معينة نفذت من تلك الآلة الجدلية التي اسمها الإنسان. هناك حقيقة استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى في اعتراف البشر بها من بين كل الحقائق الأخرى، ولذلك فقد حازت على توصيف قرآني لم يمنح أبدا لأي حقيقة أخرى. لقد سماها رب العزة اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت هو ذلك اليقين الذي لن تجد بسهولة اثنين يتناقشان في إنكاره، إلا إذا كان واحد منهما في مشفى الأمراض العقلية ولم يأخذ علاجه منذ فترة طويلة. الموت هو تلك الحقيقة التي يخضع لها الجميع، الملحد والمؤمن، الفيلسوف والمهرج، الوزير والبواب، الجميع. ولذلك فقد أسماه رب العزة اليقين. والنص القرآني استخدم لفظة اليقين كفعل مرات عديدة، إلا أن المرة الوحيدة التي استخدمت مع أل التعريف وبهذا الإطلاق كانت تخص الموت، ذلك أنه اليقين الوحيد الذي من الصعوبة الجدل بشأنه حتى مع مخلوقات مجادلة مثلنا. قد يحدث ذلك على فراش وثير وأنت محاط بالأهل والأحباب، أو على فراش بارد في غرفة باردة تفوح منها رائحة العقوق والنكران. الأمور متشابهة حتى لو اختلفت التفاصيل، بعد صراع طويل مع مرض عضال أو بذهاب يسير محسود عليه. قد يحدث بحادث مروري تافه أو من أجل قضية نبيلة وغاية سامية. وعندما يحدث قد يجد المتوفى حفرة لائقة له ومراسم تؤدى حسب الأصول، وقد تكون حتى هذه الحفرة طرفا آخر. قد يكون الأمر مع بريء مدان بحكم ظالم، وقد يكون جزاء عادلا. قد يكون بعد أن حققت ما تريد من حياتك، وقد تذهب قبل أن تصل حتى إلى سفح أحلامك. في النهاية تأتي النهاية، تتعدد أشكالها وأسبابها ومظاهرها، لكنها جوهر واحد، النهاية. مثل حافة حادة لنصل لابد أن يمر على الجميع، لابد أن يحصد كل سنابل الحقل دون أن تفلت ولو سنبلة واحدة، ولو واحدة. ولأنها حقيقة وافقت عليها الأغلبية فقد لعبت دورا في تشكيل الإنسان. كان الإنسان دوما مقرا بالموت، لكنه كان أيضا يحاول تحديه، يحاول محاولات يائسة للنفاذ من تلك الحافة الحادة التي تحصد الجميع. حدث ذلك حتى قبل أن يتذوق الإنسان الأول الموت الأول، فقد كانت الرغبة في الانعتاق من الموت، الخلود، واحدة من جوانب الطعم الإبليسي الذي استخدم في غواية آدم والتي أدت إلى الخروج من الفردوس. قال يا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهذا يعني أن الرغبة في النفاذ من الموت عميقة جدا في النفس الإنسانية، لدرجة أنها كانت سببا من أسباب الخروج من الفردوس. إنها محاولة محكومة بالفشل على أي حال، محاولة للنفاذ مما لا يمكن النفاذ منه. تحدي الموت بالتغلب عليه لم يكن ممكنا بالمعنى المباشر، وقد حاول البشر محاولات عديدة لإبداع انتصار رمزي على الموت عبر إقناع أنفسهم أنهم سيستمرون بعد موتهم، عبر عقائد تناسخ الأرواح المنتشرة في بعض الحضارات، أو في تصور مسطح لفكرة الآخرة عبر الاعتقاد أنها تشبه حياتنا الأرضية. لذلك كان قدماء المصريين وغيرهم يضعون طعاما في المقابر لكي يتناوله الأموات لاحقا بعد الموت عندما يشعرون بالجوع. مع رسوخ تلك الأفكار ومع تنوعها نشأت أيضا فكرة الاستمرار عبر الذرية، فكرة أنك قد تموت، بل إنك ستموت، لكن لا بأس، ما دمت قد تركت أولادا ذكورا سيحملون اسمك وإلى حد ما رسمك. وهكذا فإن الذي خلف لم يمت رغما عن أنف الموت، وهي أفكار لا تزال سائدة ومنتشرة، ونقولها بصيغ مختلفة لنواسي بها من سيموت أو أهل من مات أصلا. وبين هذا وذاك يأتي النوع الأكثر شيوعا من تحدي الموت، إنه التحدي عبر الهرب منه، عبر الانغماس في العيش وتفاصيل العيش، بين الركض خلف اللقمة أو خلف الكعكة الكبيرة أو خلف الملذات السطحية، والإكثار من كل ذلك كوسيلة دفاع أخيرة للهرب اليائس من الموت عبر التهرب من فكرته. رغم تلك المحاولات، رغم بؤسها، ظل الموت مثل صخرة صامدة وشبه ساخرة على شاطئ البحر. الأمواج تصطدم بها، لكن الصخرة لا تأبه لها. يأتي النص القرآني حاسما لفكرة تحدي الموت، يأتي مخاطبا الرسول الكريم، الرسول الذي يحتل مكانة القمة الإنسانية، والذي لا يخالجنا شك بدون أي غلو في الإطراء أنه الإنسان الأكثر قربا من الكمال. ومع ذلك ورغم مكانته، فإنه لا استثناء له ولا معاملة خاصة له مع قانون الموت. إنك ميت وإنهم ميتون. يأتي النص ليزيح فكرة تحدي الموت، ليزيح فكرة ذلك الخلود السطحي الذي أوقع سيدنا آدم في الفخ. يأتي النص القرآني مثل طوق نجاة، فما أوقع أبينا يجب ألا يوقعنا. يأتي النص القرآني ليحسم هذه المعركة المستحيلة وهذا التحدي اليائس البائس. إنك ميت وإنهم ميتون. أمر محسوم، أمر غير قابل للنقاش. تستطيع أن تجادل، تأخذ وتعطي في أمور أخرى، لكنه الموت. وحتى الإنسان الكامل عليه الصلاة والسلام حتى هو خاضع له، فلا داعي إذن لمحاولة النفاذ لأن ذلك مما لا نفاذ منه. لكن النص القرآني لا يحذف الموت، إنه يحذف تحديه، يستأصل فكرة الخلود المباشر عبر إكسير حياة أو عبر استثناء ما كان دوما فخا سقطت البشرية في تصديقه. إنه ينبهنا إلى توجيه تحدياتنا وطاقاتنا إلى جهة أخرى يمكن أن ينفع معها التحدي. إنه يعقد لنا هدنة مع الموت، يكرس فكرة التعايش معه، يغلق جبهة الصراع المستنزف لنا ولطاقاتنا هناك، من أجل أن نتفرغ للجبهة الأخرى، من أجل أن نركز هناك. عن أي جبهة أتحدث؟ تعرفون، الجهة الأخرى من كل ذلك، الجانب الآخر من المسألة، الحياة. عندما يتحدث القرآن الكريم عن الموت، فالحديث ليس عن الموت حقا، إنه عن الحياة. فالموت هو نهاية تلك الحياة، وليس مهما كثيرا في الموت أن نعرف التفاصيل الدقيقة لما سيحدث بعد الموت، بل ما حدث قبله تحديدا، ما حدث في الحياة. لأن ما حدث فيه الما قبل هو الذي سيحدد ما الذي سيحدث فيه الما بعد. الموت هو عن ما أنجزته في حياتك، عن جردة حسابك. الموت ليس عن الموت حقا، إنه عن حياتك باعتبارها قضية، قضية تستحق الاختصام والمرافعة والدفاع والادعاء. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. حياتك باعتبارها قضية تختصم من أجلها، وتحضر من أجلها أدلتك ودفاعك وإثباتاتك وإثباتات نفي خصومك. الموت هو عن الذي قدمته في حياتك. الموت هو عن أسئلة كهذه: ماذا فعلت من أجل الأرض؟ ماذا فعلت بالوقت الذي أعطي لك من أجل جعلها مكانا أفضل؟ هل ستغادر الكوكب وهو على الحال نفسه الذي دخلته فيه؟ أم أنك فعلت ما سيجعله أفضل؟ أم أن الأمر كله لا يعنيك؟ إنما هي حياتك الدنيا بأدنى المعايير والمقاييس، بكل ما هو متدن وسطحي من المقاييس، ولا شيء خلف ذلك. إنك ميت وإنهم ميتون. الموت واحد، الموت لا دخل لك فيه، يأتيك فلا تملك رده. أما حياتك فهي رهن يديك، حياتك هي ما يميزك عن الآخرين أو يجعلك في النهاية مثلهم. وفي النهاية تذوب الأشياء وتختفي التفاصيل، ويضيع كل شيء في طاحونة الزمن التي لا تبقي على شيء. في النهاية تخبو المشاعر وتنطفئ الشهوات، ولا يبقى من الضحكات غير صدى بعيد، كأنه ذكرى غائمة لشيء لم يكن. في النهاية يذهب الجميع كأنهم لم يكونوا أصلا، كأن تلك الصداقات لم تكن. في النهاية سيكون للصمت صوت عال مدون، سيقول الصمت كلمته الفاصلة: لا شيء يدوم هنا. كل شيء مررنا به وامتلكناه أو تصورنا أننا امتلكناه سيذهب إلى حيث لا عودة. المشاعر ستغادر القلوب، الذكريات ستغادر الذاكرة، الروح ستغادر نهايات الأعصاب، والحياة ستنسحب من الخلايا. كل شيء سيغادر، والجلد الذي يغطي سلاميات الأصابع سيضعف بالتدريج، ثم ما يلبث أن يسقط مع نهاية كل شيء، واللحم الذي يغطيها كذلك. حتى عظام الأصابع ستزول بالتدريج، تصير رميما ومن ثم ترابا. لكن شيء ما ارتبط بتلك الأصابع سيبقى حتى بعد زوال الجلد واللحم والعظام. شيء ما سيكون أقوى من كل ذلك الزوال. في هذا العالم المحكوم بالزوال، كل ما يمكن لنا أن نتركه فيه هو بصماتنا عليه. بعض الناس يأتون ويرحلون دون أن يتركوا شيئا، ولا حتى بصمة صغيرة، ولا يمر ذلك ولو مرورا عابرا في أذهانهم. بعض الناس يتركون بصمة كدليل لإجرامهم، كدليل على مشاركتهم في جعل العالم مكانا أسوأ. والبعض الآخر يترك بصمة على الآخرين، على نفوسهم، على رؤوسهم، من أجل عالم أفضل. ما دام الموت ينتظرنا هناك في المحطة الأخيرة، ولا فائدة من ركوب قطار آخر لأن كل القطارات تنتهي هناك، فلنحاول أن نستثمر رحلتنا تلك. ما دامت معركة الموت خاسرة، فلنحاول أن نكسب معركة الحياة، لنحاول أن نقدم فيها ما يبقى لغيرنا. ما دام مصيرنا إلى التراب، فلتكن حياتنا سمادا لحياة الآخرين وخلاصهم. ما دام الموت هو نقطة نهاية السطر، فلتكن حياتنا سطرا نافعا، أو على الأقل بصمة في جملة مفيدة لمشروع حياة ليس الدنيا. Do 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 do